الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 18 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، شيخنا مقبول رحمه الله قال: باب ما جاء في ذم الرأي. فذلك أن الآراء والأقيسة التي على غير كتاب وسنة هي أساس البدع وظهورها وانتشارها، وما من مؤلف يؤلف في السنة إلا ويحذر من هذه البلية، الرأي الفاسد، الرأي القائم على الذوق والهوى والتقليد. بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية البخاري: فأفتوا برأيهم. وهذا دليل أن الفتية بالرأي المحض زلل وضرر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين جملة من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذم الرأي، ثم قال: فهؤلاء من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن جبل ومعاوية خال المؤمنين وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، يخرجون الرأي عن العلم ويذمونه ويحذرون منه وينهون عن الفتية به. ومن اضطر منهم إليه أخبر أنه ظن أنه ليس على ثقة منه، وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان، وأن الله ورسوله بريء منه، وأن غايته أن يسوغ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا العمل به. فهل تجد من أحد منهم قط أنه جعل رأي رجل بعينه دينا تترك له السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدع ويضلل من خالفه إلى اتباع السنن؟ فهؤلاء برك الإسلام وعصابة الإيمان وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، وأنصح الأئمة للأمة وأعلمهم بالأحكام وأدلتها، وأفقههم في دين الله وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، وعليهم دارت الفتيا وعنهم انتشر العلم، وأصحابهم هم فقهاء الأمة، ومنهم من كان مقيما بالكوفة كعلي وابن مسعود، وبالمدينة كعمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت، وبالبصرة كأبي موسى الأشعري، وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، وبمكة كعبد الله بن عباس، وبمصر كعبد الله بن عمرو بن العاص. وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق، وأكثر من روي عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة إرهاصا بين يدي ما علم الله سبحانه أنه يحدث فيهم بعدهم، لأن مذهب أبي حنيفة مذهب الرائيين انتشر بعد ذلك بالكوفة، وسموا بالرائيين لتقديمهم للرأي على الأثر. وهكذا عقد ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان علم وفضله بابا واسعا في ذم الرأي، ثم قال بعد أن ذكر من الأحاديث والآثار: اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه الآثار المذكورة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان. فقال الطائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد كرأي جهم وسائر مذهب أهل الكلام، لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث، فقالوا: لا يجوز أن يرى الله عز وجل في القيامة، لأنه تعالى يقول: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة، وتأولوا في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تأويلا لا يعرفه أهل اللسان ولا أهل الأثر. وقالوا: لا يجوز أن يسأل الميت في قبره لقول الله عز وجل: أمتنا اثنتين وأحيانا اثنتين. فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته، وردوا الأحاديث في الشفاعة على تواترها، وقالوا: لن نخرج من النار من فيها، وقالوا لا نعرف حوضا ولا ميزانا ولا نعقل ما هذا، وردوا السنن في ذلك كله برأيهم وقياسهم إلى أشياء طول ذكرها في كلامهم في صفات الباري تبارك وتعالى، وقالوا علم الباري محدث في حين حدوث المعلوم، لأنه لا يقع علمه إلا على معلوم فرارا من قدم العالم بزعمهم. فلهذا قال أكثر أهل العلم إن الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به هو الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع. هذا أسوأ أنواع الرأي، هذا الذي أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله أسوأ أنواع الرأي، وإلا فهناك آراء واقسة أخرى تخرج على مسائل فقهية وعلى مسائل الأحكام بخلاف رأي أهل البدع في مسائل العقيدة والتوحيد. ولذلك جاء عن عمر من أوجه كثيرة أنه قال أصحاب الرأي أعداء السنن، وخرجه العلماء على أنه يريد أهل البدع أعداء السنن، أعداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحجة في بيان المحجة للأصفهاني رحمه الله قال فصل في التغليظ في معارضة الحديث بالرأي، وذكر أثر عمر السابق أن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا علم لنا فعارضوا السنن برأيهم إياك وإياهم. والأثر له طرق لا يخلو طريق من كلام، لكن بمجموعها إن شاء الله أنه ثابت. وروى عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق، وقال سفيان الثوري إنما الدين الآثار، وقال بندار ذكر الآراء عند عبد الرحمن بن مهدي بالبصرة فأنشأ يقول دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فلربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وقال يحيى بن الفضل البخاري رأيت في ميار النائم كأني في قريتي ببخارى جالس على طريق المدينة، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة رجالا ومحمد بن إسماعيل هو البخاري، أو يخرج من المدينة راجلا ومحمد بن إسماعيل هو البخاري على إثره ينظر كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدميه يضع قدمه في ذلك المكان، أي أن البخاري كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعيدا عن الرأي. وابن أبو بكر بن أبي الدنيا يقول في حائيته ذلك البيت المشهور وأدنع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. وهكذا البخاري أشار في صحيحه إلى ذم الرأي والقياس إلى غير ذلك، فهو باب واسع تكلم عنه ابن القيم في مدارج السالكين وأطلب، لأن هذه المسألة قد دخل على الدين بسببها الشر الكثير صلى الله السلامة والعافية، ولم يسلم إلا من سلمه الله عز وجل باتباع الكتاب والسنة والأخذ مذهب السلف الكرام الأئمة الأعلام. ثم إن العلماء بعضهم قد قسم الرأي إلى قسمين، قسم فاسد هو الذي يقوم على الأقيسة والعقول الفاسدة، وقسم صحيح وهو الرأي المستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حفص عن ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد يحيى بن آدم قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا حق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور خفيه. ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين حق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما، قال وكيع عن الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد خير وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. وهذا الحديث أصل في ذم الرأي. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من علماء الأمة وفقهائها يقول لو كان الدين بالرأي أي إلى العقل المجرد أو إلى الذوق أو إلى الحس أو إلى غير ذلك مما يتعاطاه الناس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يدوس الأتربة وربما تعرض لدوس القذر بل ربما للنجس والأذى، ومع ذلك كانت السنة في مسح الخفين أن يمسح أعلاه كما قال المغيرة بن شعبة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهورهما، أو كما قال رضي الله عنه قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني دليل على أن المسألة عائدة إلى الشرع لا إلى الذوق ولا إلى القياس ولا إلى العقل البعيد عن الأدلة الشرعية. وفي الباب أدلة كثيرة، في الباب أدلة كثيرة تدل على أن الدين ليس بالرأي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إنما قام الدين على الأخذ بالكتاب والسنة وعلى الدليل. فمثلا عندنا صلاة الفجر عبارة عن ركعتين والظهر أربع، فلو كانت المسألة مسألة رأي يعني الفجر يقوم الناس من نومهم في حال نشاط فلو صلوا أربع أو صلوا ست، وهكذا الظهر يكون الناس في عودة من عمل فلو صلوا ركعتين، لكن المسألة ليست مسألة رأي، المسألة مسألة اتباع. الله عز وجل جعل صلاة الفجر ركعتين وجعل الظهر أربعا وجعل العصر أربعا وجعل المغرب ثلاثا وجعل العشاء أربعا، فالأمر إليه سبحانه وتعالى، ما أشاء قضاه وما لم يشاء لم يكن. هذا في باب القدر وفي باب كذلك الأمور العملية، الله عز وجل يحكم ما شاء، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ولو تأملتم سبب ضلال الأمم القديمة والحديثة لوجدتم الرأي، ما عبدت الأصنام إلا بالرأي الفاسد، وهكذا وضع الشرك بسبب الأقيسة الفاسدة كما قال الله عز وجل مخبرا عن قوم إبراهيم وما أضلنا إلا المجرمون إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم برب العالمين أي في العبادة ليس في الذات. فالكفار لم يقولوا بأن أصنامهم يعني ذواتها كذات الله تعالى الله عن قولهم، إنما سووا آلهتهم بالله عز وجل في العبادة، هذا هو الرأي المذموم الذي أوصلهم إلى هذا القول. هكذا البدع إنما انتشرت وظهرت بسبب الآراء الكاسدة والأقيسة الفاسدة التي قامت على غير دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ذم التقليد، وهذا أيضا باب يعني كثر بسببه الضرر على الإسلام والمسلمين. قال الله عز وجل مخبرا عن عبادة الكافرين لأصنامهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى وإن على آثارهم مقتدون، فكان سبب عبادة كفار قريش للأصنام التقليد للآباء، والتقليد شؤمه عظيم شديد. ولذلك قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، المقلد ليس بعالم. وقد ألف الشوكاني رحمه الله القول المفيد في ذم التقليد، وأبدع في ذلك الكتاب، إذ أن دين المبتدعة ودين المشركين ودين المخالفين لشريعة رب العالمين قائم على هذه البلية وهذه الرزية التقليد، بل إنه وصل الحال ببعضهم إلى أن يلزم الأمة بالتقليد ومنع الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة، ولذلك أوجبوا التقليد لأحد المذاهب الأربعة، ومنعوا الاجتهاد في تصحيح الحديث، ومنعوا الاجتهاد في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. وبسبب هذه القواعد التي طرحوها وقعت الأمة في حرج شديد، وبدع أهل السنة وصوب أهل البدعة، إلا ما رحم ربي، وكم يعني أصيب من عالم بأذى من سجن ونحوه بسبب التقليد، كما حصل لشيخ الإسلام بن تيمية، وكما حصل لابن القيم، وكما حصل لغيرهم من علماء الأمة. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. قال: فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع: أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم الحجة، وهذا قلد بعد ظهور الحجة له، فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه، كما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقوله تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما أنزله الله وقنع بالتقليد الآباء. فإن قيل إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولم يذم من قلد العلماء المهتدين، بل قد أمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم، وذلك تقليدهم. فقال تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم، فالجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء. وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه. وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير مأزور، كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والصائغ إن شاء الله تعالى. يعني التقليد للدليل، وإن لم يقل له تقليد يقال اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وأيضا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عن الذكر، كما قال ابن حزم رحمه الله. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فأمر باتباع المنزل خاصة، والمقلد ليس له علم أن هذا هو المنزل، وإن كان قد تبينت له الدلالة في خلاف قول من قلده فقد علم أن تقليده في خلاف اتباع لغير المنزل. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله، وهذا يبطل التقليد. وقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا ولا ولي أعظم من جعل رجلا بعينه مختارا على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة، يقدمه على ذلك كله ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وأجمع الأمة على قوله، فما وافق منها قبله لموافقته لقوله، وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل. فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة. فقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وهذا نص في بطلان التقليد. فإن قيل إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل، أما من هداه السبيل فأين ذم الله تقليده؟ قيل جواب هذا السؤال في نفس السؤال: فإن لا يكون العبد مهتديا حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله، فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو مهتد وليس بمقلد، وإن كان لم يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو جاهل ضال بإقراره على نفسه، فمن أين يعرف أنه على هدى في تقليده؟ وهذا جواب كل سؤال يريدونه في هذا الباب، وأنهم إن كانوا إنما يقلدون أهل الهدى فهم في تقليدهم على هدى، إلى آخر ما ذكره رحمه الله في ذم هذا الباب. وأيضا قد ألف المقبلي رحمه الله العلم الشامخ في ذم تقليد الآباء والمشايخ، أتى فيه على بدع كثيرة يعني مما استدلوا به. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله وفي الفقيه المتفقه الخطيب قال: وأما الجواب عن تقليد العام فهو أن فرضه تقليد من هو من أهل الاجتهاد. وقال أبو علي الطبري: فرضه اتباع عالمه بشرط أن يكون عالمه مصيبا، كما يتبع عالمه بشرط أن لا يكون مخالفا للنص. وقد قيل إن العام يقلد أوثق المجتهدين في نفسه ولا يكلف أكثر من ذلك، لأنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه، وكل واحد من المجتهدين يقينه بما أدى إليه اجتهاده، فيؤدي ذلك إلى حيرة العام، فجعل له أن يقلد أوثقهما في نفسه ويخالف المجتهد لأنه يتمكن موافقته على طريق الحق ومناظرته فيه. ثم قال: باب الكلام في التقليد وما يسوق منه وما لا يسوق. قد ذكرنا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد من معرفة الأحكام، وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العام في العمل وهو التقليد. وجملة أن التقليد هو قبول القول القائل من غير دليل، والأحكام على ضربين عقلي وشرعي، فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع تعالى وصفاته ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه وغير ذلك من الأحكام العقلية. وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: يجوز التقليد في أصول الدين. وهذا خطأ لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم ذكر جملة من الآيات. قال: ولما الأحكام الشرعية فضربان، أحدهما يعلم ضرورة من دين الرسول كالصلوات الخمس والزكوات وصوم شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز التقليد فيه، لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه. وضرب آخر لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوق فيه التقليد بدليل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك، وفي إيجاب ذلك قطع عن المعايش وهلاك الحرث والماشية، فواجب أن يسقط. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير وأخبرنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو معاوية، وهذا لفظ هناد عن الأعمش عن المهنهال عن زادان عن البراء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت فيه في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هنا وقال: وإنه لا يسمع خلف قنعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وهذا هو الدليل على الاتباع على التقليد. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا في الآخرة. قال الآية ثم اتفق قال: فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب من الجنة. قال: فيأتيهم من روحها وطيبها. قال يفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقول له من ربك فيقول ها لا أدري فيقول له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقول له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار افتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض الله له أعمى أبكى معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربها به ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا قال ثم تعاد فيه الروح. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا أعمش قال حدثنا المنهال عن أبي عمر زادان قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. هذا حديث حسن خرج في الصحيحين قوله ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا في الآخرة نزلت في عذاب القبر. وبقية الحديث لم يخرج في الصحيحين لأنه من طريق زادان وزادان مختلف فيه, لكن شيخنا مقبل يرى الاحتجاج بحديثه ويأتي شرح الحديث إن شاء الله في موطن آخر. قال رحمه الله قال أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة قالت جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ قال وما تقول؟ قالت قلت تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. ثم قال أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته وسأحذركموه تحذيرا لم يحذره نبيا أمته. إنه أعور الله عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون فإذا كان الرجل الصالح جلس في قبره غير فزع ولا مشغوف ثم يقال له فيما كنت فيقول في الإسلام فيقول ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصدقناه فيفرج له فرجة في قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله عز وجل ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها ما فيها فيقال له هذا مقعدك منها ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء اجلس في قبره فزعا مشغوفا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. هذا هو الشاهد في ذم التقليد سمعت الناس يقولون قولا فقلت فلم يقبل منه هذا القول. قالوا فتفرج له فرج قبل الجنة فينظر إلى زهرتها ما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك ثم يفرج له فرج قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ويقال له هذا مقعدك منها كنت على الشك وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب. قال محمد بن عمرو حدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرج أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وابشري ويقال بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى به إلى السماء التي فيها الله عز وجل. فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي منه ذميمة وابشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل منه السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له ويرد مثل حديث عائشة سواء هذا حديث صحيح حديث عائشة وكذا حديث أبي هريرة بعضهما في الصحيح من جهة من وجهين آخرين. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف. ثم يقال له فيما كنت فيقول كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار، قبل النار يعني لا يرى الله في الدنيا، أما الآخرة سيرى ربه. لا يؤخذ من هذا الحديث نفي الرؤيا مطلقا كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الإيمان. فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشغوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها ما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجا من قبل النار فينظر إليه يحطم بعضها بعضا، فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، يعني أن من لم يكن على يقين كان على التقليد يخشى عليه من مثل هذا الحديث، لأنه كان على الشك والدين مبناه على اليقين. إلى هنا بارك الله فيكم.